مرحبا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج جمال الدين الإسلامي، معكم داملا بامير
وأنا امرأة جارة. نحن معكم مجددا بإذن الله. في هذا الأسبوع سنتحدث عن الإخلاص، الإخلاص في حياة الإسلام، وإن الإسلام هو ليس دين شكلي، وعن التقوى جرى عيش الدين في القلب بطريقة مخلصة. هذا كله في البرنامج الذي نتعلم من خلال القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نشرح من خلاله الإسلام وأخلاقه. بالإضافة سنقوم بمناظرة وتقابل بين المسلمين بإخلاص وصدق، وبين الذين عكسوا هذا، بين الذين يطبقون الدين الممتلئ بالخرافات الملفقة وما يوجد من مرض في قلوب المتعصبين.
الإخلاص هو الارتباط بالله من العمق والقلب والإحساس. إن الإنسان المخلص طبعا هو الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وبالرسول صلى الله عليه وسلم والجنة والنار والملائكة. إن القرآن هو دليل الحياة للمسلم المخلص. أما طريقه فهو الطريق الذي أعطاه الله لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل القيام بالدعوة. إن الإنسان المخلص هو الإنسان الذي يستطيع أن يميز بين الخير والشر بسبب خوفه الكبير من الله ومحبته له من الأعماق. ووفقا للقرآن هو الإنسان الذي يطبق الأصح دائما ويطبق كل خصائص الدين بطريقة صحيحة من دون وضع الحدود في موضوع المحبة والتقرب إلى الله، وبالتالي يظهر الإخلاص بالتقرب والخوف من الله ومحبته، وهي ملائمة تماما مع القرآن.
يعيش المؤمن المخلص ليس وفقا للخرافات، بل وفقا للقرآن وسنن الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن أن نطبق الإخلاص بإيمان غير محدود ومن دون شروط لله. قول أحد بأنه مخلص من دون تطبيق أحكام الدين في الواقع هو تفكير غير مخلص. ليس أن يرى الإنسان نفسه بأنه مخلص أو أن يقيم نفسه بنفسه، بل قبول الله تعالى بإخلاصه، وهذا هو الأساس. أعطى الله مثلا عن أصحاب الكهف في القرآن عن الذين يشكرون وبالرغم من هذا يعتبرون أنفسهم بأنهم من يستحقون الجنة على الشكل التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
أخبرنا الله تعالى في القرآن عن الحياة التي عاشها هذا الإنسان والتي انتهت بسبب شركه وجراء ما مر عليه من مصيبة وبلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثواب وخير عقبى. قال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إن المشركين بالله هم الأشخاص الذين لا يقدرون ما أعطاه الله لهم، وهم الذين لا يدركون الحقيقة الكبرى. ربنا هو الذي يعلم ما أسرار الكون، ويعلم أيضا الإخلاص في قلب العبد.
يتفضل الله تعالى في آية من القرآن على الشكل التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يوجد عدد كثير من الآيات في القرآن التي توضح الذين يؤمنون بالله، ولكن قوة الله وقدرته أمام الذين لا يقدرون هذا، والذين يتجاهلون رضا الله، والذين لا يكونون الاحترام والخوف لله، يعني الأشخاص البعيدين عن الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، يقول فأنى تسحرون، بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.
الإنسان المخلص هو الموضوع الذي لا يمكن أن يعتبره كافي لنفسه، لأنه لا يوجد سر في الإخلاص. وكما أدركنا من الآيات، يوجد أشكال ودرجات للإخلاص، حتى ولو عرض الإنسان عشرات الأدلة على إخلاصه، فإن تصرف بشكل غير مخلص في موضوع أسس الدين، عندها يمكن الشك في إخلاص هذا الإنسان. لهذا السبب، من أجل الحصول على الإخلاص الحقيقي، يجب علينا النظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد مر الرسل جميعهم بحياة صعبة وبعدة امتحانات، ولكنهم بالأخير فازوا برضا الله من خلال تصرفهم المخلص، وأيضا كانوا مثال للمسلمين على مر العصور.
واحدة من إخلاص واستسلام وثقة سيدنا موسى وأخاه هارون بالله، وعند ذهابهم إلى أظلم مستبد في العصر فرعون، وعندما دعيا إلى دين الحق، لقد ضحى سيدنا موسى بنفسه وذهب إلى فرعون الذي يتصف بأنه أجهل إنسان على وجه الأرض، وقيامه بالتبليغ قائلاً: إن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، والمثل الكامل لنا عن موضوع كيفية التعامل وبإخلاص للمؤمنين.
إن الإخلاص هو أساس دين الله، فكل ما يجب أن يفعله المسلم هو زيادة ارتباطه بالله والإخلاص في إيمانه. ولقد أوضح الله تعالى في القرآن قائلا: إن للمتقين مفازا. وإيمان المخلص يحدث عند تصديق العقل والقلب، وإذا أدى إنسان معين عبادته بسبب العادة فقط، أو بسبب توجيه بعض النقد إليه ممن حوله، وسعيه ليبدو وكأنه من المتقين، هنا فقط يكذب على نفسه، لأن الله تعالى ذكر في القرآن بأنه لن يقبل عبادة الإنسان الذي يقوم بها من دون رغبة. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
المتعصبون يحددون نموذج أخلاقي ونموذج للحياة ملائم مع القرآن، ولكنهم يظهرون المعتقدات الباطلة والخرافات التي لا مكان لها في الدين، لأنهم ليس مخلصين في موضوع الدين. يرجحون حياة غير مطابقة في القرآن لا مكان لها في الدين، بدل حياة مبنية على أسس الدين، يغيرونها وفقا لمصالحهم ومطالبهم ورغباتهم، ويسعون إلى الانحراف عن الجوهر الأساسي. حاشا، لا يعتبرون القرآن كافي، بالإضافة إلى تجاهلهم للآيات، يقومون بالإضافة أو النقصان من أحكام القرآن كما يحلو لهم، ويسعون إلى إدخال المواضيع التي لا تمس بصلة في القرآن، يقرؤون بأحكام لم ينزلها الله، ويرفضون من لا يطبق خرافاتهم. إذا تذكرون، لقد شرحنا في حلقتنا السابقة كيف يحرمون ما حله الله تعالى. باختصار، إن المتعصبين يعتبرون المعتقدات التي لا مكان لها في القرآن، بل هي الخرافات التي تم إضافتها فيما بعد، والروايات التي لا أساس لها، حاشا، بأنها قيمة أكثر من القرآن. وإلا القرآن هو الحق، يأمرنا الله تعالى بطاعة القرآن دين الحق في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولكن المتعصبين يطيعون خرافاتهم، ويؤمنون بالأقوال الغير منطقية التي اخترعوها بأنفسهم، وبالدين الكاذب الذي لفقوا بأنفسهم. في الإسلام الذي شرحه القرآن لا يوجد مفهوم الحياة التي أظهرها المتعصبين للناس، ولا ما شرحوا ونشروا بين الناس، بالتالي إن المسلمين لا يقبلون غير المفهوم الذي شرحه القرآن لهم، والذي أخبر عن الإسلام وفصله.
إن المتعصبين غير المخلصين يهتمون بإرضاء المجتمع عبر قولهم ماذا سيقول الناس يا ترى إذا حدث كذا وكذا، ولا يهتمون برضا الله، وهو الشيء الذي سوف يجعل عمل الإنسان ذو قيمة. والنتيجة التي ستنبع عن هذا هو رضا الله تعالى عن ذلك الإنسان. إن لم يهتم الإنسان برضا الله ولم يتحرك وفقا لهذا، حتى لو كان يقوم بأهم عمل في الحياة، فهو ليس قيما عند الله. طالما لا يتحرك وفقا لرضا الله، ولا يستطيع أن يجعل الناس تقدر ما يفعله، أو يعترف شخص معين بعمله، ويذهب ما فعله هباء منثورا.
يخبرون الله تعالى وضع الأشخاص الذين يظنون أنفسهم بأنهم فاعلي الخير. كيف سيكون وضعهم في الآخرة على الشكل التالي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن الإخلاص يظهر فقط عند التفكير بالضمير، الوعي بمراقبة الله في كل لحظة لما نفعله. إن عيش الناس وفقا لأفكارهم ومطالبهم ودخولهم في شكل معين هو أمر يبعدهم عن الإخلاص. إن الحركات التي تنفذ من قبل شخص نسي الله ويتوجه إلى الفوز برضاء الناس عما يفعل هو يقود الخلاص. إن الله تعالى يرى كل واحد منا كل لحظة ويعلم فيما نفكر فيه، بالتالي عندما تكون أفكار الإنسان وتطبيقاته واحدة هذا يعني أنه يعيش الدين حقا.
نستطيع أن نفوز بالإخلاص فقط عندما نتحرك وفقا للقرآن، وأن ما يجب على الإنسان فعله من أجل إخلاص حقيقي هو الارتباط مع الله فقط، فيستطيع الإنسان معرفة ما يجب عليه فعله من أجل كسب رضا الله، وسوف يظهر الله تعالى الطريق الصحيح للذين يريدون أن يتجهوا توجها صحيحا، وسوف يهديهم إلى طريق الحق. المهم اتصال الشخص الصادق المخلص بقلبه بالله. ولقد بشر الله تعالى الذين يسلمون قلوبهم لله بأنهم لن يتعرضوا لأي ضرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور.
يتفضل الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا الدين هو الأخلاق الجميلة. لا يمكن عيش الدين في الطريقة الشكلية، عندها فإن العبادة التي يقوم بها الإنسان والتصرفات السيئة تعجز عن اقتراب الإنسان من حدود الله لكي تكون مقبولة عند الله. بينما يتفضل الله بقول إنما العسر يسرا، وقول الرسول سهل الدون تسعى الذهنية المتعصبة إلى جعله صعبا، يدعونا بأنه مهما كان الدين صعبا كلما كان الإنسان صاحب تقوى أكثر ويظهر نفسه وكأنه أكثر الناس تقوى. إن العمق العقل والتحضر الذي فاز بها المؤمنون عن طريق أخلاق الدين هو عكس النموذج الذي تسعى الدينية المتعصبية أي لا إظهاره للناس مدينة. إن دلائل التقوى للمتعصبين هي فقط الثياب اللحية وشكل ارتداء النساء، ولكن إن بقاء اللحية والانتباه إلى طولها أو الحجاب وغير الحجاب لا يظهر درجة الإيمان. هذا يمكن أن يكون فقط قيما عند الله عندما نقوم بها في قلوبنا وبطريقة مخلصة، وليس معرين انتباها للجوار أو بسبب القيام بضغط من قبل الجوار.
يدعي المتعصبين أن الحياة الإسلامية يمكن أن نعيشها بمفهوم سترة واحدة لقمة واحدة، ووفقا لهذا المفهوم يجب على المسلم أن لا يكون ثريا بل فقيرا، وأن يكتفي بما يحصل عليه. يجب عليها الابتعاد من النعم والجمال الذي خلقه الله، وأن يستمر في حياة سلبية لكي يكون إنسان متقي. ولكن وفقا للقرآن يجب على المسلمين أن يمتلكوا صفة الشجاعة والاجتهاد والسعي والتضحية، ولا يكونوا سلبيين. إن المسلمين مسؤولون عن إظهار ما هو الصحيح للناس وأن يبعدوهم عن الشر، وتبليغ الدين ونشر أخلاق الإسلام في العالم. هذا من ضروريات التقوى والإخلاص، فكل جمال موجود وكل نعمة تهدف إلى تقدير الناس في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه النعم هي فقط للمؤمنين في الآخرة، أما المؤمن المخلص هو رحوم ومتواضع وينظر إلى كل شيء بعشق لله، يحب الأطفال الذين يتجلى الله بهم والطيور والمخلوقات والناس، ولا يكسر قلب أي أحد، محترم لا يصرخ ولا يصيح ولا يتكلم، بل على العكس صاحب قول جميل ومرح، ناقد ولكن بشكل لائق ومناسب وبناء.
يدعي المتعصب بأنه متقي ولكن لا يتكلم عن عشق الله، ولكن المؤمن يشرح عشقه لله ومحبته له، يشرح محبته للجمال الذي خلقه الله والذي تتجلى به من أجل رضا الله ورسوله. إن المتعصبين لا يشرحون العشق، المحبة، الشفقة، الرحمة، لأن حبهم غير مخلص، بالأصح إن المتعصبين غير محبين. من هنا يشعر المتعصبين بالعداوة للجمال، وهذا ما يأتي بإحساس الحقد والغضب في النهاية.
إن المتعصبين لا يحبوا الله بالمعنى الحقيقي ولا يثقوا به، ووفقا لهم يريدون الله، حاشا لله، أن يعذب العباد، وهو الذي أنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم. وهذا الاتجاه مصدره الخرافات بشكل عام، ولكن القرآن أوضح ذلك في الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يظلم ربك أحدا.
يرى المتعصب نفسه فوق الجميع، حتى لو سعى لكي يبدو متواضعا فهو في الواقع ممتلئ بالأنانية، ويظن أنه أكثر الناس قوة وأكثرهم عقلا، ويعتبر من لا يعيش مثله بأنه ناقص وخاطئ. هو يرى القرآن غير كافي لأنه يرى نفسه بأنه كامل، وبسبب إعجاب المتعصب بنفسه يعتبر أحيانا أن حديث الرسول غير كافية، ولا يوجد أي ترابط بين روح المتعصبين وبين القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والأخلاق الجميلة. يوجد مرض في قلوبهم، يطيعون الدين الذين بنوا بأنفسهم ويعيشون في الشرك، مهما حاولوا إظهار أنفسهم بأنهم أتقياء هم مشركين عند الله. لا نصيب لهم من جمال القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الجميلة. من أجل إزالة نظام التعصب والضرر الذي ألحقه بالدين، فيمكن فقط عبر نشر أخلاق القرآن وأخذ أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كمثال الإسلام الحقيقي.
إن التعصب يجعل بعض دول الجوار لا تلاحظ الجمال الذي جاءت به أخلاق الإسلام المتميزة كما يجب، بل على العكس هذا المفهوم خاطئ، لأن الأخلاق التي أوضحها الله تعالى هي بعيدة عن العنف والكراهية، وهي أخلاق تعتمد على المحبة والاحترام والرحمة والعدالة. مع تطبيق هذه الفضائل بإذن الله ستحكم الديمقراطية والأخوة والمحبة والصداقة والسلام العالم بشكل لا مثيل له من قبل، وسوف يعيش الناس محبة الإيمان وبركتها ومتعتها بشكل كبير، كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسوف تتعرف الناس على أخلاق الإسلام، وسوف تكون هذه الوسيلة لنشر أخلاق الإسلام على وجه الأرض.
عندما يزيد عدد المسلمين الذين يعانقون بعضهم البعض بالمحبة والمنصهرين مع بعضهم البعض، والذين يزيدون من ثقافتهم، والذين يستفيدون من الفن والعلم، المثقفين الممتلئين بالمحبة والعلم والرحمة والشفقة، ستكون الذهنية المتعصبة بإذن الله لا تأثير لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، كما رأينا من إشارة الآيات وحديث الرسول وأقوال علماء الإسلام الكبار بشكل واضح. إن المرحلة التي نعيش فيها الآن هي آخر الزمان. إدراك وجود الله ووحدته بأجمل طريقة، وتعريف الناس على ما في القرآن في مرحلة السعادة، والتحضير للأساس المهم للأيام الجميلة المشرقة التي سنعانقها قريبا.
إن شاء الله يصبح برنامج جمال الدين الإسلامي وسيلة للخير. نتمنى مجيء الأيام حيث يدخل الناس في دين الله أفواجا أن تأتي على الفور. لقد بشرنا الله بهذه البشرى في القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام برنامجنا اليوم. إن شاء الله سنكون معكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمال الدين الإسلامي. أنعم الله عليكم، أيام سعيدة، إلى اللقاء.